أثار قانون العقوبات البديلة الكثير من الجدل في الساحة السياسية وبين فقهاء القانون بين مؤيد ومعارض، وقد نجح وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تمرير هذا القانون بعد مصادقة مجلس المستشارين على مشروعه بالأغلبية. وقد استهدف هذا القانون توسيع دائرة الاستفادة من العقوبات البديلة مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص في حالة العود، وينهل هذا القانون من المرجعيات المختلفة والقواعد الدولية التي تبتغي تحقيق التوازن بين حقوق الضحية وحقوق المتهمين وحق المجتمع في التصدي للجريمة. للاقتراب أكثر من الموضوع، نطرح هذه الأسئلة على الدكتور عبد اللطيف أكدي، أستاذ القانون الخاص بجامعة ابن زهر بأكادير. في هذا الحوار مع موقع سفيركم، يسلط الدكتور عبد اللطيف أكدي، أستاذ القانون الخاص بجامعة ابن زهر بأكادير، الضوء على قانون العقوبات البديلة وما يطرحه من تحديات وصعوبات عند تطبيقه على أرض الواقع، وكيف يمكن أن يسهم في تحقيق العدالة الجنائية والحد من اكتظاظ السجون المغربية، ويبرز أهميته في مسار تطور العدالة الجنائية ببلادنا. سين واحد، بداية قربنا أكثر من قانون العقوبات البديلة. في هذا الحوار مع موقع سفيركم، يسلط الدكتور عبد اللطيف أكدي، أستاذ القانون الخاص بجامعة ابن زهر بأكادير، الضوء على قانون العقوبات البديلة وما يطرحه من تحديات وصعوبات عند تطبيقه على أرض الواقع، وكيف يمكن أن يسهم في تحقيق العدالة الجنائية والحد من اكتظاظ السجون المغربية، ويبرز أهميته في مسار تطور العدالة الجنائية ببلادنا. سين واحد، بداية قربنا أكثر من قانون العقوبات البديلة. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجنائي المغربي اعتمد على التقسيم الثلاثي للعقوبات البديلة، وطبعا نعتبر ذلك نموذجا مغربيا بامتياز، وهي العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة القضائية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية. وعليه فقانون العقوبات البديلة يعتبر ذلك البديل القانوني للعقوبات الكلاسيكية المتعارف عليها وطنياً، جاء من للحيلولة دون تفاقم عدد الجرائم البسيطة، ثم العمل على تقليص عدد الساكنة السجنية وخاصة منها تلك المحكومة بعقوبات قصيرة المدة، وكذلك من أجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي أكثر وأكثر. سين، ما السياق الذي جاء فيه هذا القانون؟ جيم، نعم نتحدث عن السياق أو أسباب النزول، فنعلم أن كل قانون إلا وتسبقه مجموعة من المسببات والعوامل والسياقات، إن قلنا وطنية كانت أم عالمية، كيف لا وأنه كما سبقت الإشارة إليه أن المشرع الجنائي المغربي يعتبر من بين التشريعات العربية المتأخرة في اعتماد العقوبات البديلة، الأمر الذي دفع به في الآونة الأخيرة وكاقتناع جدي لا محيد عنه في ضرورة وجود مثل هذه القوانين داخل المنظومة الجنائية المغربية. وبطبيعة الحال، فيعتبر خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره وله وأيده في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009، والذي أكد على ضرورة تحديث المنظومة القانونية وضمان شروط المحاكمة العادلة، الأمر الذي يتطلب نهج سياسة جنائية بديلة عن تلك التقليدية، ولعل من أبرز سماتها اعتماد وتطبيق العقوبات البديلة، خاصة وأن العقوبات الكلاسيكية أبانت على محدوديتها تارة وتارة أخرى عن عدم فاعليتها في الحد من الجرائم، وكذا ارتفاع عدد الساكنة السجنية بالمغرب. ثم نجد توصيات الأمم المتحدة، فقواعد الأمم المتحدة النموذجية المعروفة بقواعد طوكيو، والتي تنادي وتطالب جميع التشريعات الجنائية المنضوية تحت لوائها بضرورة اعتماد بدائل لبعث العقوبات الجنائية. ثم كذلك اقتناع المشرع الجنائي المغربي بضرورة اعتماد بدائل العقوبات السالبة للحرية، خاصة وإذا سلمنا بالنموذج الإسكندنافي الرائد في مجال العقوبات الجنائية، هذا النموذج الذي أصبح يحتفل سنوياً بعدم وجود السجناء في مجتمعاته. سين ثلاثة، كيف تنظر لخطوة المصادقة على مشروع القانون في مجلس المستشارين الذي خضع لمسطرة طويلة وتمت المصادقة عليه؟ ثم كذلك اقتناع المشرع الجنائي المغربي بضرورة اعتماد بدائل العقوبات السالبة للحرية، خاصة وإذا سلمنا بالنموذج الإسكندنافي الرائد في مجال العقوبات الجنائية. هذا النموذج الذي أصبح يحتفل سنوياً بعدم وجود السجناء في مجتمعاته. سين ثلاثة، كيف تنظر لخطوة المصادقة على مشروع القانون في مجلس المستشارين الذي خضع لمسطرة طويلة وتمت المصادقة عليه؟ سين أربعة، هل يحد هذا القانون من السلطة التقديرية للقاضي؟ جيم، لا بالعكس، أظن أن القانون يمنح ضمانة أخرى من ضمانات المحاكمة العادلة بالنسبة للأشخاص، ثم أنه يمنح سلطة واسعة للقاضي الزجري في الحكم بالعقوبات البديلة في إطار سلطته التقديرية، خاصة ونحن اليوم نلاحظ القضاء المغربي أصبح أكثر تطوراً وأكثر نضجاً، فالقاضي نراه بدأ يتحرر من كونه ذلك اللسان الناطق بالقانون إلى قاضي يبث الروح في النص القانوني. بالتالي فجازماً أرى أن هذا القانون سيمنح للقاضي الزجري حرية أكثر لتطبيق روح القانون، خاصة وأن مشروع القانون ينص أن العقوبات البديلة تقدم إما تلقائياً أو من طرف النيابة العامة أو من طرف المحكوم عليه أو دفاعه أو الممثل الشرعي للحدث أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر. فكلمة تلقائياً المنصوص عليها آنفاً تدل مما لا شك فيه أن هذه العقوبات لا ولن تكون قيداً لسلطة القاضي التقديرية. سين خمسة، كيف يمكن أن يسهم هذا القانون في الحد من الاكتظاظ داخل السجون المغربية؟ سين خمسة، كيف يمكن أن يسهم هذا القانون في الحد من الاكتظاظ داخل السجون المغربية؟ بالتالي فنرى أن القانون 43-22 سيعمل على حصر ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون من خلال اعتمادها خاصة بالنسبة للعقوبات القصيرة المدة الحائزة لقوة الشيء المقضي به، والتي حسب آخر الإحصائيات يتضح أن السجون المغربية تتضمن مجموعة من النزلاء الذين تتراوح مدد اعتقالهم بين شهر وسنتين أو ثلاث سنوات، فما بالك بقانون العقوبات منح الحق حتى للعقوبات التي تصل إلى 5 سنوات. سين ستة، ألا يمكن أن يؤثر القيد الإلكتروني في تطبيق العقوبات الجنائية الذي غايته الزجر وتحقيق العدالة الجنائية؟ جيم، لا ننكر أن من أهداف العقوبات الزجرية هي تحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، ثم الزجر للحيلولة دون تكرار الفعل الجرمي، وكذا للضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه ارتكاب أفعال جرمية ماسة بأمن وطمأنينة المجتمع وأفراده، ثم كذلك تحقيق العدالة الجنائية المنشودة بين جميع أفراد المجتمع، وهو بطبيعة الحال هو مقصد ومغزى القانون الجنائي في شموليته. بالتالي فسؤالك سي ياسين يمنح لي الحق في طرح سؤال آخر مفاده هل فعلا العقوبات الجنائية بنوعيها الأصلي والمضاف حققت الهدف المنشود منها أم لا؟ طبعا اليوم نتحدث عن القانون الجنائي المغربي لسنة 1962 والذي دخل حيز النفاذ والتطبيق سنة 1963. أهدافه ومبادئه كلها تروم مكافحة ومحاربة الجريمة داخل المجتمع والتي اعتبرها شر لا بد منه داخل المجتمع، فالجريمة هي المرآة العاكسة لنسبة تطور المجتمعات، فلا يمكن لأي مجتمع أن يعيش أو يتعايش من دون جريمة، وهذا من طبع بني البشر. بالتالي فجاءت ما يسمى بالعقوبات البديلة والمتعلقة بالقيد الإلكتروني، وهذا الإجراء اعتبره من التدابير القانونية المهمة التي ستحقق مجموعة من الفوائد على العدالة داخل مجتمعنا في حال حسن استعمالها وتطبيقها من طرف الجهاز المكلف بذلك. فاليوم أرى أن المجتمع المغربي لا يحتاج للقانون بقدر ما أراه يحتاج لتغيير العقلية والاهتمام أكثر بالعنصر البشري لتحقيق النمو والعدالة الجنائية. سين سبعة، ما الضمانات التي ستحقق التوازن بين حقوق المحكوم عليه والضحية وحق المجتمع؟ جيم، سؤال ذكي ومهم جدا سيدي، فعند استقرائنا للقانون 43-22 لم يتجلى لنا أن المشرع اعتنى داخله بالضحية اللهم بالمحكوم عليه والمجتمع، بالتالي فكان حري على المشرع أن يعالج كذلك الضحية وحقوقه بالقانون، لربما السبب في ذلك يرجع لعدم اهتمام المشرع الجنائي بعلم الضحية الذي أصبح علماً يفرض نفسه بقوة داخل المنظومة الحقوقية. وغالباً ما نتحدث مع طلبتنا عن هذا العلم رغم أنه معروف منذ زمن طويل مثله مثل علم الإجرام، إلا أنه لم يحط باهتمام مباشر. بالتالي فأظن أن السلطة التقديرية للقاضي ستكون هي الفيصل في تحقيق التوازن بين هذا الثالث. وكما سبقت الإشارة إليه أن قضاء اليوم أصبح يعالج في قراراته وأحكامه حق الضحية وحق المجتمع أسوة بحق المتهمين. من خلاله أتمنى جاهداً من المشرع الجنائي المغربي إعطاء أهمية أكبر لضحايا الجرائم، إن قلنا منحهم ضمانات وحقوق قانونية كفيلة بجبر الضرر الذي لحق بهم، أو من خلال إبراز دورهم في ارتكاب الجرائم بالتالي تحميلهم المسؤولية الجنائية، وذلك كله انتصاراً للعدالة وحماية لأمن المجتمع. سين ثمانية، إلى أي حد يمكن أن يخفف هذا القانون من الاعتقال الاحتياطي؟ جيم، بداية اسمح لي سيدي بالتذكير أن الاعتقال الاحتياطي هو تدبير استثنائي ويجعل الأشخاص غير محكومين نهائياً، بالتالي فقانون العقوبات البديلة يتحدث فقط على الأشخاص المحكومين ولا مجال للحديث عن المعتقلين الاحتياطيين، فالعقوبات البديلة السابق الحديث عن أنواعها تخص فقط المحكوم عليه بأحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به. سين تسعة، ماذا يمكن أن تقول للقراء؟ جيم، اسمحوا لي بداية وكما يقول فقهاؤنا المناسبة الشرطة أن أتقدم لكم سياسين بأزكى عبارات الشكر والتقدير والاحترام لطرحك هذا الموضوع الحيوي لما له من راهنية وأهمية قصوى داخل مجتمعنا. هذا إن دل فإنما يدل على حنكتكم واجتهادكم وقوة ملاحظاتكم لاختيار الغوص في محاور ومواضيع تعالج آلام وأمال أفراد المجتمع المغربي. وحقيقة القول هي ما خبرتكم أنكم صحفي مجتهد عصامي وموضوعي، فلكم فائق التقدير. أما بالنسبة للقراء الأفاضل فأتمنى جاهداً أن أكون قد وفقت في إبراز ولو جزء بسيط ملامح قانون العقوبات البديلة، وأتمنى للجميع شهية علمية طيبة. وفقنا وإياكم الله لما فيه خير لبلدنا العزيز تحت القيادة الرشيدة الحكيمة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته للجميع. حاوره ياسين حكان، باحث وكاتب.